هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. الرئيس الإيراني يحذر من أن الوضع سيكون مختلفا إذا قام الاحتلال بأي حماقة ضد البلاد. الناطق باسم القسام يؤكد أن الرد الإيراني وضع قواعد جديدة وأربك حسابات الكيان الصهيوني. مصادر عبرية تكشف عن استقالات مرتقبة بين قادة جيش الاحتلال بسبب الإخفاق في الحرب. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. حذر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي كيان الاحتلال من ارتكاب أي حماقة ضد الأراضي الإيرانية، مؤكدا أن الوضع عندها سيكون مختلفا وليس من الواضح يبقى له وجود إذا ما جاء الرد. وخلال لقاء بمدينة لاهور النخب العلمية والثقافية لإقليم البنجاب الباكستاني، قال رئيسي أن الجرائم الصهيونية المدعومة أمريكيا وغربيا في غزة تظهر حقيقة أن أكبر منتهكي حقوق الإنسان اليوم هم الأمريكيون والغربيون، وأضاف أن الكراهية المتزايدة للصهاينة والأمريكيين في العالم أجمع ستأذن بتلاشي هذا الكيان وزواله. اعتبر رئيس وزراء إقليم السند الباكستاني الرد الإيراني على كيان الاحتلال مبعث اعتزاز وفخر للعالم الإسلامي. وأضاف سيد مراد علي شاه لدى استقباله في كراشي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن هذا العمل البطولي أدخل السرور على قلوب المسلمين. وأكد علي شاه على عمق علاقات البلدين وقال إنها تفوق أطر التعاون الدبلوماسي المتعارف لأنها قائمة على الأواصر القلبية والمشتركات الثقافية والتاريخية والاجتماعية. قال وزير الخارجية الإيراني إن على الاتحاد الأوروبي لا يتبع توصيات واشنطن بفرض الحظر على إيران لإرضاء الكيان الصهيوني المجرم. وردا على قرار الاتحاد الأوروبي بفرض الحظر على إيران، كتب حسين أمير عبد اللهيان أنه من المؤسف اتخاذ الاتحاد الأوروبي قرارا عاجلا بفرض المزيد من الحظر غير القانوني ضد إيران لأنها استخدمت حقها في الدفاع عن النفس ضد العدوان الصهيوني. للمزيد بشأن إجراءات الحظر الأوروبية الجديدة نتابع التقرير التالي.
انتقاد شديد وجهته إيران إلى دول الاتحاد الأوروبي بسبب توسيع إجراءات الحظر ضدها في مجال الطائرات بدون طيار، معربة وعلى لسان وزير خارجيتها حسين أمير عبد اللهيان عن الأسف لإسراع الاتحاد الأوروبي في فرض المزيد من القيود على إيران. أمير عبد اللهيان وصف في منشور على منصة إكس القرار الأوروبي بأنه غير قانوني ويأتي لممارسة إيران حقها في الدفاع عن نفسها ضد العدوان الإسرائيلي، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى أن لا يتبع نصيحة واشنطن لإرضاء الكيان الإسرائيلي المجرم. وكان الاتحاد الأوروبي حسم موضوع الحظر على المسيرات الإيرانية فاختار توسيعها بدلا من فرض حظر جديد. القرار صدر عن اجتماع مشترك لوزراء الخارجية والدفاع عقد في لوكسمبورغ بتمديد الحظر المفروض أساسا بتبرير تزويد روسيا بها قبل أشهر لتشمل أطرافا أخرى في الشرق الأوسط والبحر الأحمر. الحظر شمل أيضا الصواريخ التي استخدمها الإيرانيون في ردهم على استهداف مبنى الشؤون القنصلية في دمشق، والتي يتهم الأوروبيون أطرافا أخرى من اليمن والعراق ولبنان باستخدامها ضد الكيان المحتل. الكيان الإسرائيلي الذي لم يستفق بعد من الضربات الإيرانية رحب بالقرار الأوروبي وقال إن القرار يبعث برسالة واضحة إلى القيادة الإيرانية وإن هذا ليس سوى البداية كما قال. وكانت إيران قامت بتنفيذ هجمات بالصواريخ والمسيرات بصورة مباشرة وغير مسبوقة على الكيان الإسرائيلي بعد استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق بغارة نفذها سلاح الجو الإسرائيلي وفق تقارير أجنبية.
أكد الناطق باسم كتاب القسام أبو عبيد أن رد إيران بحجمه وطبيعته وضع قواعد جديدة وأربك حسابات العدو. وشدد أبو عبيدة بمناسبة مرور 200 يوم على معركة طوفان الأقصى على أن الاحتلال لا يزال غالقا في رمال غزة محاولا لملمة صورته، مؤكدا أن المقاومة ستواصل ضرباتها ما دام العدو مستمرا على أي شبر من أرض فلسطين. وأعرب عن تقديره الكبير للجهد العسكري والشعبي الذي تقدمه جبهات المقاومة في لبنان واليمن والعراق، داعيا جماهير الأردن وجماهير الأمة إلى تصعيد حراكها الداعم للمقاومة. أكدت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية فشل الاحتلال بتحقيق أهدافه على حربه في غزة رغم استمرارها لنحو 7 أشهر. وذكرت الصحيفة أن إسرائيل أرادت إخراج حماس من غزة ولم تنجح حتى في اجتثاثها من شمال القطاع. وفي وقت سابق أقرت إذاعة جيش الاحتلال أن الصواريخ التي استهدفت مستوطنات غلاف غزة أطلقت من شمال القطاع. أعلنت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية هارون حليفة لن تكون الأخيرة بين كبار ضباط الاحتلال. وأشارت الصحيفة إلى أن حليفة هو أول عضو بهيئة الأركان العامة يستقيل بسبب إخفاقات يوم 7 أكتوبر الماضي، وقالت أن هناك ضباطا كبارا آخرين على مستوى قادة الوحدات الميدانية أبلغوا رفاقهم بنيتهم الاستقالة، من بينهم قائد فرقة غزة العميد أفي روزنفيلد. إلى ذلك أعلن جيش الاحتلال مقتل رائد احتياط من فرقة غزة خلال معركة شمال القطاع، مما يرفع حصيلة قتلاه منذ بداية العدوان إلى 606. تفاصيل أوفى حول فشل الاحتلال بتحقيق أهدافه في غزة بالتقرير التالي.
هذا هو حال جيش الاحتلال بعد مرور 200 يوم من العدوان على قطاع غزة. القوات تراوح مكانها بدون أي حسم يذكر. صحيفة نيويورك تايمز أكدت أن كيان الاحتلال فشل في تحقيق هدفيه الأساسيين من الحرب، وهما تحرير الأسرى وتدمير حركة حماس بالكامل. وأضافت أن الحرب وتكتيكات جيش الاحتلال جاءت بتكلفة باهظة، حيث قتل أعداد كبيرة من المدنيين الفلسطينيين، وأصبح الجوع منتشرا على نطاق واسع في غزة، وبدأت الخسائر العسكرية الإسرائيلية في الارتفاع في وقت لا يزال فيه نحو 133 شخصا أسيرا لدى المقاومة في القطاع. الحرب في قطاع غزة بدأت تأخذ صورة نمطية، وهي عبارة عن غارات وقصف جوي ومدفعي وعمليات مستمرة من الجانب الفلسطيني تؤدي لخسائر كبيرة بصفوف العدو. ورغم عمليات جيش الاحتلال إلا أن المقاومة بحسب صحيفة نيويورك تايمز لا يزال قسم كبير من قيادتها العليا في غزة في مكانها، متخفيا في شبكة واسعة من الأنفاق ومراكز العمليات تحت الأرض، ويتخذ القرار في المفاوضات والمواجهة. وبحسب المسؤولين الأمريكيين فإن هذه الأنفاق ستسمح للمقاومة بالبقاء وإعادة تشكيل نفسها بمجرد توقف القتال. تقرير استخباراتي صادر عن وكالات التجسس الأمريكي أكد أن كيان الاحتلال يواجه مقاومة مسلحة مستمرة من حماس لسنوات قادمة، وسيكون من الصعب على جيش الاحتلال تحييد البنية التحتية التي تسمح للمقاومين بالاختباء تحت الأرض واستعادة قوتهم ومفاجأة قوات الاحتلال. وعلى مدار 200 يوم فشل الجيش الإسرائيلي في تحقيق أي إنجاز يستطيع إظهاره للعلن، وهو ما قالته صحيفة وول ستريت جورنال، حيث اعتبرت أن إسرائيل تريد إخراج حماس من غزة، لكن حتى اجتثاثها من شمالي القطاع لم ينجح. وبالتالي التهديد الإسرائيلي باجتياح رفح من أجل تحقيق نصره المزعوم ما هو إلا تهديد ناقص، لأن من فشل في الشمال والوسط والجنوب خلال 200 يوم سيفشل في رفح بأقصى الجنوب، وهو ما تؤكد عليه الوقائع على الأرض.
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إنه يشعر بالذعر من تدمير مجمع نصر والشفاء الطبي في غزة، وطلب بتحقيق دولي في المقابر الجماعية بهذين المجمعين حيث تم انتشال جثامين 310 شهداء، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات مستقلة لمواجهة مناخ الإفلات من العقاب. كما ندد بضربات الاحتلال المتواصلة على غزة والتي قال إن معظم ضحاياها من النساء والأطفال، مجددا تحذيره من التوغل العسكري في رفح قائلا إنه قد يؤدي إلى المزيد من الجرائم البشعة. كشفت وكالة الأونروا عن جانب من الأضرار الهائلة للعدوان الصهيوني على البنى التحتية في قطاع غزة، وذكرت الوكالة بأنه فقد أكثر من 1 مليون شخص منازلهم، فيما اضطر 75% إلى النزوح. في دوله حذر المكتب الإعلامي بغزة من أن المدينة تواجه كارثة بيئية جراء توقف آبار المياه، حيث تعيش الآن حالة من العطش الشديد. وقالت وزارة الثقافة الفلسطينية أن 32 مؤسسة ومركزا ومسرحا في القطاع تضررت، فيما تم تدمير 12 متحفة. أكدت كتائب شهداء الأقصى خوض اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والعبوات مع قوة الاحتلال المقتحمة لمدينة نابلس ومخيم عين السلطان بمدينة أريحة بالضفة الغربية. وفجر اليوم استشهد شاب وأصيب آخران برصاص الاحتلال خلال اقتحامه مخيم عقبة جبر وعين السلطان. وأمس اندلعت اشتباكات بين المقاومين وقوة الاحتلال في طوباس، فيما اعترف الاحتلال بإصابة جندي بمخيم بلاتا. وتشهد الضفة حالة اشتباك يومية منذ بداية العدوان على غزة، إذ تتعرض بلداتها لاقتحامات في ظل سقوط شهداء وجرحى بنيران الاحتلال. حول جرائم الاحتلال في الضفة الغربية نتابع التقرير التالي.
200 يوم على حرب الإبادة في غزة، لم تكن الضفة الغربية بمنأى عنها، حيث تصاعدت خلالها حرب ضد الوجود الفلسطيني وبلا هوادة. مئات الشهداء ارتقوا برصاص الاحتلال والمستوطنين، بينما تجاوز عدد المصابين 4800. إلى جانب ذلك، نفذ المستوطنون مئات الهجمات ضد الفلسطينيين على امتداد الضفة، إحصائيات تدلل على حجم الإجرام الذي يمارسه الاحتلال بحق الفلسطينيين.
سجلت الضفة الغربية حوالي 490 شهيدا، بالإضافة ل 650 منشأة، وتهجير حوالي 4000 فرد وأسرة أو فرد بالتحديد، وهذا يدل على أن الضفة الغربية لم تكن بمعزل عن الأحداث.
200 يوم كانت هي الأصعب على الأسرى الذين تجاوز عددهم بعد 7 أكتوبر 8500، منهم نساء ومرضى وكبار بالسن، يعيشون في ظروف غاية في الصعوبة وسط حرمان وقهر وقمع. اجتمعت كلها في سجون أقل ما يقال عنها مقابر للأحياء. كاميرا العالم التقت الأسير المفرج عنه ياسر الزماعرة من الخليل بعد ساعات من تنسمه الحرية ليتحدث عن مرارة السجون.
كل مقومات الحياة التي يحياها الإنسان هي محرومة منه. أنا دخلت وزني 108 كيلو، خرجت 80 كيلو وزني. يعني بعد 7 أكتوبر كان الأسر يختلف عن بداية 7 أكتوبر وعن قبل 7 أكتوبر، في تغير نوعي وجذري كان في التعامل، من حيث التعامل مع الأسرى ومن حيث التعامل مع أسرانا بشكل عام، هناك تغير جذري جدا جدا جدا.
الضفة تكتوي بنار الاحتلال الذي يهدف لقتل كل ما هو فلسطيني، وذات الصبر والصمود نجده في شطري الوطن ليتحقق النصر المبين. أيام ثقيلة مرت على الضفة الغربية كما مرت على قطاع غزة مع فارق حجم الدمار، لكن الفلسطينيين في شطري الوطن يؤمنون بأن لا حرية من دون ثمن.
هجمت المقاومة اللبنانية موقعا لقوات الاحتلال في شمال مدينة عكا المحتلة بالعمق الفلسطيني. وأفاد بيان للمقاومة بأنها شنت هجوما مركبا بطائرات مسيرة على مقر قيادة لواء جولاني، فيما اعترف الإعلام العبري بإصابة هدف عسكري قرب حيفا بشكل مباشر. هذا وأعلنت المقاومة استهداف موقع رؤساء العلم في تلال كفر شوبة والرادار بمزارع شبهة المحتلتين، فيما قصفت تجمعا لجنود الاحتلال في تلة الكارنتينا وحرج رميم ومحيط موقع العاصي، محققة إصابات مباشرة. حول آخر تطورات الأوضاع على الحدود اللبنانية مع الأراضي الفلسطينية نتابع ما أفاد به من هناك الزميل حسين عز الدين.
رد المقاومة لم يتأخر على الاعتداءات الإسرائيلية التي طاولت اليوم العديد من الأماكن والقرى، وكان أبرزها ربما العملية التي نفذتها المقاومة الإسلامية على مقر قيادة لواء جولاني ووحدة إيجوز 621 في شمال مدينة عكا المحتلة. وهذه العملية أتت بطريقة مركبة، أي بمسيرات إشغالية وأيضا أيضا مسيرات انقضاضية هجومية، ما أدى إلى وقوع إصابات بين صفوف جيش الاحتلال في هذه العملية. إضافة إلى هذه العملية علا، كان هناك سلسلة أخرى من العمليات تستهدف تجمعات لجنود الاحتلال في موقع الرادار، في موقع رويسات العالم، حرش راميم، وأيضا المالكي، وأيضا موقع العاصي. بالإضافة طبعا يعني إلى كل ذلك، كان هناك نوع من الرصد الدقيق لكل تحركات جيش الاحتلال، حيث قامت وحدة من المقاومة الإسلامية بإفشال تقدم نحو السياج الشائك على بعد أمتار من بلدة الوزاني، عندما قنصت طبعا أحد الجنود الذين كانوا يعبرون بهذه المنطقة بعد عملية بالأمس عطلت كل الأجهزة التجسسية في المنطقة الواقعة قبالة منطقة الوزاني. هذه التطورات طبعا تأتي على خلفية الاعتداءات التي وسع من نطاقها جيش الاحتلال الإسرائيلي. صباح اليوم كان يعني هناك العديد من الأهداف التي استهدفتها غارات الاحتلال الإسرائيلي، أكان في تلال الجبور وجبل أبو راشد في إقليم التفاح أو في بلدة يارون، بالإضافة طبعا إلى الغارة التي طبعا استهدفت إحدى السيارات من خلال مسيرة على طريق بلدة أبو الأسود عدلون قضاء الزهراني على الساحل الجنوبي للبنان.
انضم جامعات أمريكية جديدة إلى حركة الاحتجاجات والاعتصامات التي تنظمها جامعة كولومبيا دعما لغزة وتضامنا مع حقوق الشعب الفلسطيني. فقد نسبت حشود من طلبتي معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة إمرسون خياما في الحرم الجامعي، فيما أوقف محتجون من جامعة ييل حركة المرور وعقب قيام الشرطة باعتقال أكثر من 45 محتجا استنكر أعظم بهيئة تدريس الجامعة المذكورة استدعاء شرطة نيويورك رئيسة جامعة ييل لإخلال الخيام التي نصبها المحتجون. هذا وقد اضطر جامعة كولومبيا لإلغاء حضور الطلبة والانتقال للتدريس عبر الإنترنت. تضاعف إقبال الإسرائيليين على القنصلية الغربية 5 مرات للحصول على جوازات سفر ومغادرة فلسطين المحتلة. صرح بذلك دبلوماسي أوروبي رفيع لموقع فرنسي، وقال إن الطلبات تضاعفت عن ما كانت عليه ل5 مرات في مثل هذه الفترة من العام الماضي. وأعاد تحقيق الذي نشره الموقع بهذا الشأن أسباب ذلك إلى تذمر الإسرائيليين وخوفهم من المجهول بسبب الحرب على غزة، كما قدم شهادات للعديد منهم وهم يتحدثون بحالة من التوتر والخوف، مؤكدين عزمهم على العودة من حيث أتوا. ووفقا لإشارة الموقع، فإن حوالي 5 ملايين مستوطن لديهم أصلا جواز سفر ثاني. وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بهتلر العصر، مؤكدا أن نتنياهو وحلفائه لن يفلتوا من المساءلة. وعقب عودته من العراق، حذر أردوغان نتنياهو من إعادة احتلال قطاع غزة، قائلا إن السيطرة على غزة من شأنها فتح الباب أمام عمليات احتلال أخرى. وتعهد رئيس تركي بمواصلة كشف الحقائق وفضح جرائم القتل التي يرتكبها الاحتلال، مجددا تضامن بلاده مع الشعب الفلسطيني وبذل قصارى جهده للتوصل إلى حل في قطاع غزة. وأخيرا، أكد متحدث الخارجية القطري التزام بلادي بجهود الوساطة بين حركة حماس والكيان الصهيوني، غير أنه تحدث عن حاجة الدوحة إلى إعادة تقييم الجهود في هذه المرحلة. وأضاف ماجد الأنصاري أن بلاده أبدت إحباطها من الهجوم المتكرر على جهودها، موضحا بأن وزراء في حكومة نتنياهو أدلوا بتصريحات سلبية عن الدور القطري. وشدد على رفض بلاده استخدامها من أجل التموضع السياسي أو لخدمة أغراض انتخابية من أي طرف كان، وقال إن الهجوم على الوسيط يظهر عدم الالتزام الجدي بتوصل إلى اتفاق. في ختام حصادنا الإخباري، هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يحذر من أن الوضع سيكون مختلفا إذا قام الاحتلال بأي حماقة ضد البلاد. الناطق باسم القسام يؤكد أن الرد الإيراني وضع قواعد جديدة وأربك حسابات الكيان الصهيوني. مصادر عبرية تكشف عن استقالات مرتقبة بين قادة جيش الاحتلال بسبب الإخفاق في الحرب. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ماذا في تطورات معركة غزة في يومها 200؟ إلى ماذا تشير استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية في جيش العدو؟ ما الذي أفرزته معادلة المقاومة ومحاور الإسناد الداعمة لغزة؟ الكيان والطريق إلى الخراب الثالث، موضوع برنامج فلسطين اليوم. مستمعين الكرام، قبل 7 أكتوبر كانت أمتنا تسقط سقوطا حرا في بحر من الانحطاط السياسي، وكنا ننتظر الغرق في قرن جديد من الانحطاط بعد وصول قطار التطبيع السريع إلى الجميع، لا سيما بعد انكسار جدار التطبيع الحاجز في دول مؤثرة. لقد كان الطوفان طوفانا انقلابيا حقا، قلب كل شيء وأعاد الأمور إلى التركيب الأول وإلى جوهر القضية الفلسطينية، ليس السياسي والقانوني والإنساني فحسب، بل إنه أعادها إلى مربعها الديني العقائدي بصورة لم يسبق لها مثيل دون تمييز بين متدين وغيره. هذا الطوفان فضح حقيقة التوحش في الفكرة الصهيونية وفلسفتها التدميرية العميقة، وأظهر كيانها السياسي في شكله الحقيقي كعصابة كاملة الأوصاف، وهي عصابة مسكونة بالغضب والتوحش والانتقام ذات سلوك دموي عريق في التوحش لا يمكن تبريره بأي سياق قانوني أو أخلاقي أو إنساني. مستمعينا الكرام، تتواصل حرب الإبادة الصهيونية الأمريكية على الشعب الفلسطيني لليوم 200 وسط تصعيد من جانب الاحتلال، وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى ارتقاء 34,183 شهيدا وإصابة 77,143 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 85% من سكان القطاع بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية. عن مسار الأوضاع في قطاع غزة وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
الحقيقة هناك تصاعد كبير في عدد الغارات الإسرائيلية التي تنفذ في مختلف مناطق قطاع غزة، بدءا من بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، حيث شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات دمرت منزلين مع أحزمة نارية مكثفة. الأمر ذاته تكرر في حي الزيتون بمدينة غزة، حيث عمد جيش الاحتلال الإسرائيلي لشن عشرات الغارات الجوية وقنابل دخانية تلقى في شارع 30 وسط مدينة غزة، بالتزامن تزامن مع قصف عمارة الصحابة في ساحة فلسطين وهناك عدد من الشهداء والجرحى. أما العملية العسكرية التي يتحدث عنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة وسط قطاع غزة، على الأرض لا يوجد أي تحرك للدبابات، لكن اللافت هو عشرات الغارات الجوية التي تشن في المنطقة الوسطى بشكل كبير. في مخيم البريج هناك 8 غارات جوية بدأت بقصف مدفعي، استهداف منازل، تدمير مسجد، تدمير نقطة حراسة للشرطة أمام مركز نزوح، هناك 5 شهداء وعدد من الجرحى. الأمر ذاته تكرر في دير البلح، هناك 5 غارات جوية على الأقل وهناك 7 شهداء وعدد من الجرحى نتيجة الغارات الإسرائيلية المتواصلة. هذه الغارات التي تواصلت أيضا في مخيم النصيرات بدءا من استهداف مركز العودة الصحي وصولا إلى استهداف منازل واستهداف أراضي زراعية وقرية المغراقة وغيرها. عمليا على الأرض لا يوجد تحرك للدبابات، لكن يوجد عشرات الغارات الجوية في المنطقة الوسطى من قطاع غزة. في خان يونس أيضا هناك توتر ناجم عن قصف مدفعي إسرائيلي على المناطق الشرقية لخان يونس، وأيضا غارة إسرائيلية على مدينة رفح أرض زراعية قرب الحدود المصرية، وهي الغارة الخامسة خلال 24 ساعة على مدينة رفح من هذا النوع من الغارات الإسرائيلية. الطيران الإسرائيلي يحلق في الأجواء، تهديدات إسرائيلية متواصلة بحق مدينة رفح والتهديد بعملية عسكرية كبيرة فيها، لكن دبابات إسرائيلية لا تزال في القاعدة العسكرية المؤقتة جنوب مدينة غزة ولم تتحرك في أي اتجاه آخر نحو وسط قطاع غزة أو نحو مدينة غزة، لكن هناك غارات إسرائيلية مكثفة في كل مكان من قطاع غزة.
طابت أوقاتكم بكل خير، نشكر الزميل سعيد بوريني على رسالته الصوتية. وأما 200 يوم من الفشل والمكابرة حتى بدأ عقد الحكم الصهيوني بالانفراط من قلب الجيش ومركز القرار، رئيس الاستخبارات في الجيش العبري أهارون هليفة قدم استقالته مقدما صفعة لقيادتيه السياسية والعسكرية. فشل في تنفيذ المهمة وفشل في عملية طوفان الأقصى بررا لهليفة الخطوة كما حمل بيان الاستقالة التي لم تجعل لرئيس الأركان هارتسي هاليفي مجالا لردها. هي أولى الخطوات التي فتحت فجوة كبيرة في الهرمين العسكري والسياسي، كما أشار الخبراء والمحللون الصهاينة الذين فتحوا عدادا للاستقالات التي سرعان ما ثبت مسارها قائد القيادة المركزية في الجيش الصهيوني الذي أعلن نيته الاستقالة بحلول أيلول المقبل. حل الخراب داخل القيادة العسكرية بسقوط إحدى أعلى الرتب الاستخباراتية، فاهتزت الأرض السياسية تحت الحكومة وأعمدتها المتخلخلة، وبدأت المطالبات بأن تنسحب الخطوة على كبار القادة العسكريين والسياسيين. فالفشل الذي تحدث عنه هليفة يعم مختلف المستويات العسكرية والسياسية الذين أفقدوا الكيان العبري منظومة الردع التي انهارت مقابل المقاومة وإيران. فالمسؤول عن انهيار الردع الصهيوني هو حكومة بنيامين نتنياهو كما قالت الوزيرة السابقة إياليت شاكيد، والمسؤول عن انهيار الإنذار والحماية هو الجيش كما أضافت. خلصت الأيام 200 إلى صمود فلسطيني أسطوري وإسناد من رفاق البندقية وأبناء القضية مؤثر وحقيقي وقوة ردع إيراني فاعل وتغييري للمعادلات على مساحة الأحداث وميادين النزال، حتى باتت قناعة النخب والمستوطنين أن كيانهم ذاهب إلى الخراب الثالث ولن تنفعه المليارات الأمريكية ولا العراضات العسكرية، كما أشار أهالي الأسرى الصهاينة لدى حماس العالقون عند وعود الخيبة لحكومة نتنياهو. الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
في توقيت الحرب وتشتت القرارات وتعثر الأهداف وانهزام الإرادات، جاءت استقالة من قلب الكيان العسكري الأمني. رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أهارون حليفة قدم استقالته رسميا لرئيس الأركان الذي صدق عليها، وصدق أيضا على مؤشر انفراط قيادة لم تحقق أهدافها ولا تمتلك جوابا لليوم التالي.
أهارون حليفة أقدم على هذه الخطوة تعبيرا منه عن الإخفاق المباشر للاستخبارات التي كان لديه العديد من المؤشرات والعديد من المعلومات التي تحدثت عن إمكانية قيام حركة حماس بعملية 7 أكتوبر. هناك مؤشرات كثيرة توحي بأن الاستخبارات العسكرية أخفقت في قراءة هذه الإشارات ولم تكن كفوءة وأهلا لأن تواجه تحدي من هذا النوع، وبالتالي يجب على هارون حليفة والكثير من الجنرالات في جهاز الاستخبارات أن يغادروا منصبهم. المسألة تأتي في ذروة القتال.
في كتاب الاستقالة يكشف حليفة بحسرة أنها نتيجة لفشل تنفيذ المهمة، ونتيجة للفشل في عملية طوفان الأقصى، ونتيجة لعدم القدرة مع السلطة على تحمل مسؤولية مسار التطورات. لكن الأخطر في أصل الاستقالة أنها تأتي من قلب المؤسسة العسكرية الأمنية، وانعكاسا لحالة الأحباط بعد 200 يوم من الحرب بلا حصاد، وبعد أن صار الكيان محاصرا بنيران محور مقاومة لم يرتدع في الإسناد ولا في المواجهة، والأهم في توقيت الاستقالة المتزامن مع استمرار الحرب كمؤشر لانفراط سبحة التركيبة العدوانية الصهيونية العسكرية والسياسية.
ما قدم عليه هارون حليفة هو خطوة أولى على هذا المسار، ستجعل بقية القيادة العسكرية والسياسية تحت الضغط الشعبي وتحت ضغط الرأي العام، وسيتعرض هؤلاء للمطالبة بأن يتحمل المسؤولية الكاملة كما فعل هارون حليفة. يجب أن يفعل رئيس الأركان، يجب أن يفعل رئيس الحكومة، وهذه القضية ستزيد الزخم الشعبي المطالب باستقالة الحكومة وبإسقاط قيادة الجيش. يعني هناك قيادة عسكرية واستخباراتية وسياسية لا تزال تقود هذا الكيان بعد 6 أشهر على بداية الحرب أو أكثر من 6 أشهر، وهي تتحمل مسؤولية كبيرة عن الإخفاق، ولا يمكن أن تكون بمنأى عن المحاسبة والمراقبة والمراجعة وأن تغادر منصبها نتيجة هذا الإخفاق.
لا يحسد نتنياهو على حاله، فشل في الأهداف، محدودية في الخيارات، ضباب في اليوم التالي، ثم تفكك في أركان إدارة الحرب. إنها أسوأ مؤشرات تفسخ الكيان واهتزازه أمام صخرة المقاومة.
شكرا للزميل مصطفى بركة. ماذا في تطورات معركة غزة في يومها 200؟ إلى ماذا تشير استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية في جيش العدو؟ ما الذي أفرزته معادلة المقاومة ومحاور الإسناد الداعمة لغزة؟ أيها الأحبة الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الكيان والطريق إلى الخراب الثالث، محور حديثنا في هذا اللقاء، فكونوا معنا.
اسمح بيانا للنبي، فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو. تشرق شمسها رغم العدو.
ها
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالأستاذ علي فيصل، نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. أستاذ علي فيصل حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بك، تحياتي لك وللجمهورية الإسلامية في إيران ولشهداء شهداء فلسطين وشهداء جبهة المقاومة على امتداد المنطقة.
حياكم الله أستاذ علي. لليوم 99 بعد 100 العدو يواصل عدوانه على قطاع غزة رغم نداءات محلية ودولية تطالب بوقف العدوان، كيف يمكن تناول عجز المحافل الدولية عن وضع حد للعدوان على القطاع؟
عجز المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية يعود إلى الهيمنة والسيطرة الأمريكية على هذه المؤسسات وانعدام القيم التي قام عليها المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، لأن تركيبة حتى النظام العالمي أعطى أحقية لأمريكا ولعدد من الدول أن يستخدموا حق الفيتو في مواجهة أي قرار لا يريدونه. ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية منذ بدء العدوان وحتى هذه اللحظة تستخدم الفيتو الأمريكي ضد وقف إطلاق النار وضد وقف العدوان، ومؤخرا استخدمت الفيتو الأمريكي ضد منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وأيضا استخدمت الاعتراض ضد العودة عن قرارات خاصة بوقف تقديم المساعدات للأونروا. الولايات المتحدة الأمريكية هي شريك العدوان، هي المهيمن، لكن علينا أن نرى بنفس الوقت أن هناك جبهة مساندة عالمية، الرأي العام الشعبي الأوروبي والأمريكي وفي أستراليا وعلى امتداد المنطقة ينتصب ضد سياسة أمريكا وضد سياسة الدول الأوروبية باعتبارها سياسة دول استعمارية وسياسة تتنكر للديمقراطية والعدالة الاجتماعية والقيم الإنسانية التي قامت عليها هذه الأنظمة وهذه المؤسسات. ولذلك نحن لا نراهن على أمريكا ولا على أوروبا، بل نراهن على شعوب العالم ونراهن على قوى المقاومة في لبنان، في إيران، في سوريا، في اليمن، في العراق، وأولا نراهن على صمود شعبنا ومقاومة شعبنا التي تؤسس لمعادلات جديدة على مستوى المنطقة وأيضا على مستوى نشوء نظام عالمي جديد متعدد الأقطار تسود فيه العدالة والحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، خاصة وأن أمريكا تتقهقر في أوكرانيا وتتقهقر أمام قوى المقاومة في هذه المنطقة، ولم تستطع لا هي ولا جيش الاحتلال الإسرائيلي ولا نتنياهو ولا كل فاشية إسرائيل من أن تكسر إرادة المقاومة، من أن تكسر إرادة الشعوب، وبالتالي لم تستطع أن تحقق أي هدف من أهدافها، خاصة في بناء نظام شرق أوسط جديد في هذه المنطقة.
طيب، فيما يصر الاحتلال على مواصلة العدوان ويلوح بورقة رفح، يعني ساحته الداخلية تبدو أنها يعتريها التخبط والتوتر، تظاهرات لإطلاق سراح الأسرى لدى المقاومة مستمرة، رفض من جانب نتنياهو لمناقشة اليوم التالي للحرب، اليوم الحديث عن استقالات بعد متوقعة بعد استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية هليفة. حسب قراءتكم يعني هذه التطورات كيف ستنعكس في الكيان على مسار المعركة في غزة؟
هذه التداعيات والخلافات ستشهد أيضا أساليب وأنماط جديدة، وهي تعود بالأساس إلى صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية وإلى صمود المقاومة واقتدارها على إدارة المعركة بمهارة في الميدان، وعلى أيضا جبهات المقاومة المساندة للشعب الفلسطيني وعلى دعم أحرار المنطقة وأحرار العالم في هذا الاتجاه. ولذلك هذه الخلافات ستزداد بين نتنياهو وحتى حلفائه في مجلس الحرب وحتى أيضا مع حلفائه في الحكومة مع بن جبير وسموتريتش، ولكنها تمس بالجوهر وبأسس المنظومة الأمنية والعسكرية. هذه الاستقالات واضحة تماما أن إسرائيل فقدت قدرة الرجاء وفقدت القدرة على المواجهة وفقدت قدرة الحماية لنفسها دون دعم الولايات المتحدة الأمريكية والغرب الأطلسي. وأمامك ذلك الرد المبدع للجمهورية الإسلامية في إيران على العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق، حيث أنها استطاعت رغم الترسانة ورغم الوجود الأمريكي والأوروبي والتدخل الأوروبي والأمريكي وأيضا رغم منظومتها العسكرية من أن تخترق كل هذه الوسائط وتصل إلى أهدافها العسكرية، ما يدلل وما يؤكد أن إسرائيل لا تستطيع أن تصمد، لا تستطيع أن تحمي نفسها بنفسها إلا إذا تدخلت أمريكا ودخل الغرب الأطلسي وبعض العرب.
طيب يعني أستاذ علي فيصل، مؤخرا كنا أمام محاولة من جانب كيان الاحتلال استهداف إمكانيات الردع الإيراني، المحاولة قام بها الكيان وتعرضت لانتقاد من جانب مسؤولين في الكيان، ويعني وصفوها بأنها ليست على مستوى الرد المطلوب على إيران، بن قفير وصفها بالمسخرة أصلا. ماذا عن واقع الرد الإيراني وفشل الاحتلال في التعامل معه أو مجاراته؟
إسرائيل بعقلية الغطرسة والهيمنة اعتقدت أنها تمتلك قدرة ردع تواجه على جبهات متعددة، وأيضا تستطيع أن توجه ضربات مؤلمة للجمهورية الإسلامية في إيران. تعرف إمكانياتها المتواضعة في هذا الشأن، فلجأت إلى الاغتيالات وإلى عمليات القصف من موقع إلى آخر، ولكنها لم تكن تحسب حسابا أن الصبر الاستراتيجي في إيران يمكن أن يتحول إلى معادلة أخرى، إلى مسارعة في الرد، وأيضا بنفس الوقت حماية السيادة الإيرانية وحماية قوى المقاومة ودعم الشعب الفلسطيني بهذا الرد الكبير، بهذا الرد الاستراتيجي الذي لم يكن ليوجه فقط لإسرائيل إنما للولايات المتحدة الأمريكية لوجودها، وأيضا للغرب الأطلسي في هذه المنطقة وللمطبعين العرب، أن غزة ليست لوحدها، أن الشعب الفلسطيني ليس لوحده، وإسرائيل ليست مطلقة اليدين بالاعتداء هنا أو هناك وبالاغتيال هنا أو هناك. وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية فهمت الرسالة أنه لا يمكن توسيع دائرة العدوان، لأن المصالح الأمريكية وقواعدها تصبح بمتناول النيران لقوى المقاومة، وهذا ما حصل أيضا من ردات فعل. الرد الإسرائيلي فعلا هو مسخرة، فعلا هو دليل على ضعف إسرائيل، هو دليل على تآكل قوة الردع الإسرائيلية، وأيضا هو دليل عجز إسرائيل عن مواجهة قوى المقاومة من جهة والداعم الرئيسي للمقاومة من جهة أخرى. طيب، لم يستطع أن يدافع عن نفسه ولا أن يصمد لولا ترسانة الحرب الأمريكية ولولا الحقن الأمريكية التي كانت في آخرها صرف أكثر من 24 مليار دولار من أجل تمويل الجيش الإسرائيلي بما عداه بقذائف متعددة الأشكال ومدمرة. أمريكا شريك في هذا العدوان، وأيضا ستكون شريكة في الهزيمة لأنها ستنهزم على كل الميدان. قال بصريح العبارة إسرائيل هزمت، أمريكا هزمت، الغرب الأطلسي هزم أمام ثوار اليمن، أمام صمود إيران، أمام ثوار العراق، أمام ثوار لبنان وسوريا، وأولا أمام ثوار فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة. وفشل المشروع الإسرائيلي القائم على الاستئصال والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، ومشروع مخطط الحزم وترحيل الفلسطينيين وتطهير عرقي بحقهم، لأن الفلسطيني أدرك بمسؤوليته وبخبرته وبقدرة مقاومته أنه ثابت في أرضه، أنه صامد ولن يسمح بنكبة جديدة، وهو يستند إلى جدار من المقاومين على امتداد المنطقة وعلى جبهة مساندة عالمية.
شكرا جزيلا لك الأستاذ علي فيصل، نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.
شكرا جزيلا لك. حياكم الله.
هذه يا رب السماء ستشاهد الأحلام والأيام مجد لوانا قد خاب من يلقانا هذه بلاد الأخيار سنصارع الأعوام والآلام بانتدمانا الأرض لا تنسانا زيتونتي في الدار هي قدسنا هي أرضنا هي عرضنا هي عشقنا هي وعدنا هي صدقنا هي شهدنا هي مجدنا افرحوا قد جاء وعد الأنبياء لا نبالي حينما يأتي النداء سادة الموقف وجرح الأتقياء من مهنيا لقاسم لمهندس شهدانا يعلم بهم أقصانا لا محور الأحرار مقاومون مجاهدون وشمسهم تخشانا تسابقوا إخوانا لصولة الكرار التائبون العابدون.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الأستاذ علي فيصل نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لمشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا الكيان والطريق إلى الخراب الثالث وتطورات معركة غزة في يومها 200 وما تشير إليه استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال وما أفرزته معادلة المقاومة ومحاور الإسناد الداعمة لغزة. مستمعينا الكرام، أكد الخبراء الصهاينة أن حرب غزة والرد الإيراني أديا إلى انهيار الردع ويستتبعه الآن انهيار اقتصادي، فيما أدى تعثر إطلاق سراح الأسرى إلى انهيار منظومات الحصانة الفردية. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل علي بردة.
ما الذي بقي في الكيان العبري لا تلوح في الأفق نظر انهياره؟ فبحسب الخبراء والمحللين الصهاينة فإن الردع ينحو باتجاه الانهيار بخطى ثابتة أمام محور المقاومة، فحرب غزة وما واجهته إسرائيل من ضربة إيرانية يكشف هشاشة وضعف هذا الردع الذي احتاج إلى كل هذا التحالف ليسد عجزه، فيما تتكشف من جهة أخرى عدم قدرة الاقتصاد على الصمود الذي يحتاج أيضا لمليارات الدولارات الأمريكية لتضخ في شرايينه الحياة.
يجب أن نقول مباشرة أن الردع الإسرائيلي انهار مقابل حماس ومقابل إيران، فقد عملنا ضد إيران سابقا لكنها لم تقم بالرد علينا، والآن بات الأمر مختلفا، ويجب أن نعلم أن الردع الإسرائيلي انهار، والمسؤول عن انهيار الردع هو الحكومة ورئيسها، والمسؤول عن انهيار الإنذار والحماية هو الجيش، لذا يجب إجراء تحقيقات وكل من هو مسؤول عن ذلك يجب أن يستقيل.
لقد تلقينا مرة أخرى أخبارا سيئة من الجبهة الاقتصادية، فقبل أشهر خفضت شركة موديز المستوى الائتماني لإسرائيل، كما خفضت شركة فيتش التوقعات حيال الاقتصاد الإسرائيلي، وقد وصلنا الخبر أن BNC وهي الأهم خفضت التصنيف والتوقعات أيضا، وإثر ذلك سيكون مضاعفا، فمن ناحية سترتفع فائدة الدين التي تدفعها إسرائيل، وهذا الأمر سيقتطع من ميزانيات أخرى في موازنة الدولة، أي في مجالات الصحة والتعليم، وهذه إشارة سلبية إلى كل اللاعبين الاقتصاديين في العالم.
وإذا كان الانهيار الردع والاقتصاد سمات برزت أكثر بعد حرب غزة والضربة الإيرانية، فإن نظر انهيار المجتمع ومنظومات الحكم وما يسمى بالقيم التي بني عليها الكيان تسير أسرع نحو الانهيار، لأن قضية تعثر إطلاق المحتجزين الصهاينة شكلت إشارة واضحة لانهيار هذه المنظومة.
إذا لم تتم إعادة الأسرى فإن إسرائيل تتجه نحو الخراب الثالث ولن تنجح في الاستمرار وستنهار أمام أعيننا. وأنا أدعو رئيس الحكومة من هنا إلى أن لا يكون من سيتسبب بخراب إسرائيل، لأن لائحة الاتهام التاريخية لن ترحمكم، فأنتم لا تطبقون وصايا الدين اليهودي، بل إنكم تخرجون من قواعد اليهودية.
جرى نقاش مطول في المجلس الوزاري الموسع، وفي نهاية الجلسة اتهم رئيس الحكومة أمام كل الوزراء المشاركين ومسؤولي المؤسسة الأمنية بأن وزير الدفاع جالنت يقوم بتسريب المعلومات من الجلسات.
وأخيرا دعت أوساط صهيونية عضوي المجلس الحربي بيني جانس وجادي أيزنكوت إلى الهروب والاستقالة من الحكومة قبل الملاحقات القانونية، والتي سارع إليها رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية أهرون حليفة معلنا استقالته بسبب فشله في إحباط طوفان الأقصى في 7 أكتوبر.
شكرا للزميل علي بردة. العدوان العسكري الذي يتعرض له قطاع غزة منذ تشرين الأول أكتوبر ابتدأ بحرب وحشية ضد المدنيين ودور السكن والمستشفيات، وما زال مستمرا حتى اليوم، ولم تعبأ أو تتردد دويلة الاحتلال في انتهاك القوانين الإنسانية الدولية واتفاقات جنيف الرابعة، مما جعلها تعتبر حرب إبادة بشرية وجريمة حرب. لهذا ضج كل صاحب ضمير في العالم بإدانة الكيان الصهيوني وداعميه وشركائه الدوليين، ولا سيما أمريكا أولا ثم بريطانيا، بل اعتبرت بسبب تغطية أمريكا وأوروبا لها اعتبرت عارا في جبين الحضارة الغربية. لقد أسقطت هذه الحرب قناع الاختباء وراء ادعاء الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والقوانين الدولية، وهذا ما سيبين أثره السلبي على الحضارة الغربية لاحقا. مستمعينا الكرام، نجحت المقاومة الإسلامية في لبنان للمرة الرابعة بإسقاط طائرة مسيرة من نوع هرمس مستهدفة التفوق الجوي للجيش الصهيوني، ما دفع الكثير من المحللين العسكريين والإعلاميين في الكيان إلى طرح التساؤلات حيال التفوق الجوي الذي يتمتع به الجيش في الأجواء اللبنانية. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة عفاف لوباني.
سبعة أشهر من فعل الإسناد والدعم لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الشريفة في غزة، والمقاومة في لبنان لا تنفك يوما تؤلم العدو. عند كل تلة وفي كل موقع وداخل المستوطنات على امتداد الحدود مع فلسطين المحتلة، فبعد عمليات الإعماء التي نفذتها المقاومة ولا تزال عبر استهداف التجهيزات التجسسية في جل مواقع العدو، عين المقاومة اليوم باتت أقوى على تلك التي تدوي في السماء وتعتدي على الشرفاء والصامدين المسيرات.
لذلك العدو أيضا هو لجأ للمسيرات بشكل مكثف فوق لبنان بعد أن أصيب بالإعماء النسبي على الحدود، والمقاومة أيضا بعد أن يعني بدأت تواجه هذا التطور الجديد واجهته بالسلاح المضاد للطائرات. وسائل العدو الإعلامية والمحللين العسكريين في وسائل الإعلام بالإضافة إلى عسكريين إسرائيليين أبدوا خشيتهم وقلقهم من امتلاك المقاومة لأسلحة تهدد حركة الطيران المعادي من كل الأنواع وتهدد، يعني هكذا قالوا بما معناه بالحرف، تهدد مسألة التفوق الجوي الكاسحة التي كان يتمتع بها العدو.
4 عمليات سقطت خلالها أسطورة التجسس الجوية لجيش العدو هيرمز بنوعيها 450 و900، 4 عمليات كسرت هيبة التفوق الجوي الصهيونية وأحالتها انتصارا جديدا للمقاومة الباسلة. وبتواريخ متفاوتة هوت هيرمز 900 و450 فوق الأراضي اللبنانية والمحتلة، وآخرها كانت مساء الأحد حيث استهدفها المجاهدون بصواريخهم فوق العيشي جنوب لبنان.
المسيرات طبعا منذ إسقاط المسيرة، أول مسيرة 450 هرمس 450، الإعلام العبري والمحللين العسكريين في إسرائيل عبروا عن قلق شديد للغاية أنه المقاومة قد تمتلك أسلحة قادرة ليس فقط على تحييد المسيرات وإنما أيضا الطوفات وأيضا الطائرات الحربية التي تحلق على ارتفاعات متوسطة.
أربع عمليات للمقاومة والقادم أعظم، عمليات دفعت المراسل العسكرية لموقع ويلاه للقول إنه إذا فقدنا التفوق الجوي في الأجواء اللبنانية فإن ذلك سيضر بشكل كبير بقدرات جمع المعلومات الاستخبارية، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى مشكلة كبيرة. واعتبر المراسل العسكري عقب إسقاط المسيرة الأخيرة وعملية عرب العرامشة أنه في تقييم النتائج بعد نصف عام من القتال يتضح أن حزب الله قادر على الإيذاء والقتل، لافتا إلى أن الوقت قد حان لتغيير المفاهيم.
شكرا للزميلة عفاف لوباني. هذا وتصاعدت حدة الانتقادات على مستوى الإعلام العبري على أرضية الفشل الذي يعتري مسار حكومة نتانياهو. بهذا الصدد تناولت صحيفة هارتس في مقال للكاتب عاموس هرائيل يفند هذا الفشل على الصعيدين الداخلي والخارجي وكذلك على صعيد المواجهة العسكرية في جبهتي الشمال وغزة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل طلال حمادة.
مئتا يوم على الحرب في غزة، فشل خطير في الأمن القومي الإسرائيلي. لم يكن هذا العنوان خلاصة تقييم أو تحقيق أجرته أي جهة فلسطينية أو لبنانية أو إيرانية، بل هي خلاصة تحليل شامل لعموس هرئيل محلل الشؤون العسكرية في صحيفتها أريتس، والذي توصل فيه إلى أن كيان الاحتلال واقع بمصيدة استراتيجية. هرئيل استقرأ الفشل الحاصل على ثلاث مستويات قدمها في تحليله، أولها على صعيد الجبهة الشمالية مع حزب الله التي لخصها هرئيل باستمرار تصعيد حزب الله بالمسيرات والصواريخ والقذائف المضادة للدروع وباستمرار تهجير 50,000 مستوطن من مستوطنات الشمال وبالتالي الانتظار الطويل للمستوطنين لحين ترميم مستوطناتهم. ثاني معالم الفشل الأمني الإسرائيلي التي أشار إليها هرئيل كانت على صعيد جبهة غزة، حيث رأى عاموس أن الفشل واقع بسبب عدم تحقيق الأهداف المعلنة تجاه القضاء على حركة حماس وعدم القدرة على سحب زمام سلطتها من قطاع غزة. وعلى الصعيد الداخلي رأى هرئيل نشوء خلاف كبير فيما وصفها بالروح الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر وعدم مبالاة المؤسسة السياسية فيما وصفه تعفن الأسرى الصهاينة في غزة والعداء الحاصل بين إدارة الاحتلال وأهالي الأسرى. رأى أن جميعها مؤشرات تشير إلى فشل في إدارة الأمن القومي الصهيوني. أما على الصعيد الدولي فيقول محللها أرتس، إسرائيل فقدت جزءا كبيرا من الدعم الغربي بسبب تعنت سياسة نتنياهو، بالإضافة إلى فرض عقوبات أمريكية على وحدات عسكرية ضمن سياسة العصا والجزرة في ظل استمرار تعطل الاقتصاد والسياحة الوافدة من الخارج. وفي الختام رأى هرئيل أن إسرائيل وقعت في مصيدة استراتيجية تبدأ بغزة ولا تنتهي بالضفة الغربية وحزب الله وإيران، معتبرا أن كل من يقول أن الدخول إلى رفح يعني نهاية الحرب فهو يضلل الجمهور الإسرائيلي. مقال هرئيل ليس الأول ولا الأخير الذي أشار من داخل البيت الصهيوني إلى مقامرة كبيرة تجري على عكس مصالح الأمن القومي الإسرائيلي، المقامر فيها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والمقامر به مستوطن الاحتلال.
وبهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام هذا اللقاء، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
Oh!
الأرض والدين على الأرض المقدسة أذل كل صهيوني
على الأرض المقدسة أذل كل صهيوني
أنا أدعوك يا ربي أعن إخواني في ديني
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين أينما كنتم السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في لقاء المحاضرة